وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. ونعيد الفقرة قبل التي وقفنا عليها، وهي قول المصنف: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. وصلتم إليها؟ ها أواصل. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال. طبعا الفرق بين الذمة وعين المال واضح. عين المال أي المال الذي بين يدي، الغنم والإبل. أما ذمة، ذمتي أنا. وقلنا أن لو قلنا لها تعلق بالمال أو بالذمة الحكم بيختلف. فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال مطلقا، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة. وضربنا مثال أن لو أن إنسان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري في أول شهر الله رجب، يجب عليه أن يخرج الزكاة. تأخر حتى الرابع من شهر الله رجب، فلما أراد أن يخرج الزكاة تلف المال كله. فهنا في هذه الحالة تجب فيه الزكاة لأنها متعلق بالإيه؟ بالذمة، ما لهاش علاقة بالمال. طيب، وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه لليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال طبعا. وعليه لو كانت الزكاة واجبة في عين المال وحال عليه الحول الهجري فلما أراد أن يخرج الزكاة هلك المال، يبقى ليس عليه إيه؟ زكاة. ولكن هنا في قيد كما سيأتي أنه لا يكون تعمد إهلاك المال ولا يكون تعمد التأخير. وكلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا أنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيها، وهذا خلاف الواقع. يعني لو وجب زكاة مالي في مال عندي 200,000 وجبت فيهم الزكاة، هل يا ترى لو قلنا إن المال يجب في إيه؟ الزكاة تجب في عين المال، هل يا ترى في هذه الحالة لا يجوز لي أن أخرج الزكاة إلا من 200,000؟ يعني أنا عندي 200,000 عين حال عليهم الحول الهجري. هنا بقى لو قلنا الزكاة متعلقة بعين المال، يبقى الزكاة اللي هي 200,000 أطلعها منين؟ من 200,000. أما معايا فلوس تانية ما طلعهاش منها. ده الكلام ده على قول من قال إنها متعلقة بإيه؟ بعين المال. كويس؟ يقول والشيخ هنا قال: وهذا خلاف الواقع. نعم، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه، لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط، وهذا فيه نظر. فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، لعروض التجارة، فإن الزكاة لا تجب في عينه ولكن تجب في قيمتها. ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. مفهومة؟ وضربنا أمثلة، يعني بيتاجر في الغنم، بيتاجر في الملابس، بيتاجر في البرتقال وهكذا. رجل بتاجر وبتاجر في نوع معين، هنا الزكاة تجب في القيمة. يبقى بناء على ذلك كما قلنا قبل ذلك، هو رجل بتاجر في الفاكهة ورأس المال عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، هل يا ترى يخرج زكاة أمواله من الفاكهة؟ لا، وده بعكس الزروع والثمار مع إخوانا كده، وبعكس الغنم وبعكس الإبل والبقر. يبقى عروض التجارة الزكاة متعلقة بقيمتها، أنت بتتاجر في برتقال قد إيه كذا، يبقى نحسبك على إيه؟ على قيمته. يقول: فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب، فإننا نقول لهم يجب أن تخرج من القيمة، فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، فربما تغير السكر مثلا بأرز أو ببر أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينه. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة، وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه، حتى نقول إن المال الواجب فيه الزكاة كالمرهون، بل لها تعلق بالذمة. مسألة ينبني على الخلاف في تعلق المال في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل، ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها: لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليه الحول ففيها شاة، وبهذا ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة. مفهوم؟ يعني المال بقي، وخبرك يعني زي بالضبط كده، امرأة عندها ذهب، الذهب ده بلغ 85 جرام اللي هو النصاب، وحال عليه الحول الهجري، فأرادت أن تخرج الزكاة، خد بالك ليس معها مال، فباعت من الزكاة، باعت قصدي من الذهب، فلما باعت نقص الذهب عن الايه عن النصاب، لم تجب فيه الزكاة. ولكن هنا برضو لابد كل هذه الأمور لابد أن نراعي التحيل للفرار من الزكاة، التحيل للفرار من الزكاة، ويتكلم عنه المصنف إن شاء الله. نعم.
بالنسبة للعروض، إذا كان عنده سلعة يخرج المال عن قيمته اللي هو مال الزكاة، يخرج المال عن السلعة حينما اشتراها
ولا حين البيع
ولا بسعرها اللي بيبيع؟
بالزبط لو ارتفعت الأسعار. نعم. بسعر البيع. نعم. تفضل. أي نعم، بس قوله ضعيف معي. قوله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه، وهو في ذمة المدين، وفي المال الضائع إذا وجده، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. قوله: ولا بقاء المال، أي لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمتي. وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها وزكاتها تبلغ 10,000 ريال، ثم احترق الدكان ولم يبق منه ما يساوي درهما واحدا، فعلى كلام المؤلف يضمن، لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعد أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط، فلا يلزمه أن يضمن الفقير ما له، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ فإن تعد بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. فإن تعد بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. وطبعا احنا قلنا هذا في الوديعة، لو أن إنسان استودعك مال ووضعت ماله في مكان غير أمين، أي لم تضعه في المكان الذي تضع فيه مالك ثم تلف، أنت ضامن. يقول: وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. يعني أخر إخراج الزكاة بلا مسوغ شرعي، والمسوغات الشرعية كثيرة، منها أنه بيرتب نفسه حتى يحصل الفقراء ويجهز الأموال إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة ليس عليه زكاة إن تلفت. أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعدا للإخراج وقت الإخراج، ولكن جاءه أمر أهلك ماله، فكيف نضمنه؟ فالصواب أنه يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعد أو يفرط. قوله: والزكاة كالدين في التركة، أي إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة. اكتب عندك: والمراد على الورثة، أي على أنصبة الورثة. نعم، فالصواب أنه يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط. نعم، لا، فالصواب أنه يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط. يبقى لو تعدى أو فرط بقاء المال ملوش اعتبار. كويس، اقرأ العبارة عندك كده. نقرأ يا أخوانا العبارة لعلنا أخطأنا. إحنا قلنا بقاء المال يشترط لإخراج الزكاة أم لا يشترط؟ الشيخ هنا فصل مظبوط، ومعنى كلمة بقاء المال أي أن المال بلغ النصاب وقبل إخراج الزكاة هلك المال. قبل إخراج الزكاة إيه؟ هلك المال. فهنا الشيخ بيفصل بيقول: لما هلك المال؟ هل أنه فرط حتى هلك المال، أو تعمد التأخير حتى هلك المال؟ يبقى في هذه الحالة هنا إيه؟ لا يشترط بقاء المال، لأنه هو الذي فرط وهو الذي إيه؟ تعدى. مظبوط كده؟ طيب، هب أنه لم يفرط ولم يتعدى ثم هلك المال، لم يفرط في حفظ المال ولم يتعد في تأخير إخراج الزكاة حتى هلك المال، في هذه الحالة إيه؟ لا يضمن أو ليس عليه زكاة ولا ويشترط بقاء الإيه؟ بقاء المال. واضح يا أخواننا كده؟ العبارة الذي أرى أنها صحيحة. طيب، قوله: والزكاة كالدين في التركة، أي إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة. ما معنى على الورثة؟ أي على أنصبة الورثة. فلا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة. فإذا قدرنا، طب اكتب عندك: ويفعل في مال الميت بعد موته الآتي مرتبا. ويفعل في تركة الميت بعد موته ما يلي مرتبا. أولا تجهيزه وتكفينه بما أمر الشرع، تجهيزه وتكفينه بما أمر الشرع. الأمر الثاني إخراج الديون أو قضاء الديون، سواء كانت ديون للعباد أو ديون لحق الله. إخراج الديون أو قضاء الديون، سواء كانت دين لحق آدمي أو دين لحق الله عز وجل. لحق آدمي معروف، طب لحق الله اللي هي الإيه؟ الزكاة. ها؟ أي في حق الله بقى، مثال بس اكتب عندك. فإذا استغرقت الديون والتجهيز كل التركة ووصى فلا شيء للموصي له، يعني هو وصله بشيء معين، طب ما خلصت الترك طبعا. ومن باب أولى ليس للورثة إيه؟ ليس للورثة. تفضل. نعم، هذا سيأتي بإذن الله، هو قول. يقول: فإذا قدرنا أن رجلا لزمه 10,000 زكاة ثم تلف ماله إلا 10,000 ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة ولا شيء للورثة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث، وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه وتبرأ بها ذمته، كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في آخر سنوته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته. أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. وقال ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته، لأنه مصر على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره. وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا. وما قال رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ بها ذمته، ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر، فإننا غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال لأنها لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا بإخراجها لنؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها. والأحوط أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق وسبق حقهم على حق الورثة، ولكن لا تنفعه عند الله لأنه رجل مصر على عدم إخراجه. وضحت المسألة؟ نعم. يسأل أخونا على رجل كان عنده مال وكان يصر على عدم إخراج الزكاة لعدة سنوات ثم مات، الذي نراه بناء على كلام الشيخ تخرج عنه الزكاة عن كل سنة، لأن في السنوات الماضية المال وجبت فيه الزكاة وذمته أيضا مشغولة، فبأي حق نسقط عن كل سنة عن سنة واحدة، نخرج عن سنة واحدة فقط والمال بين يديه. تفضل. نعم. لا، مش جحدها، امتنعوا. يسأل أخونا عن إن امتنع الورثة، لا شك أنهم يأثمون، وما أخذوه من الزكاة فهذا من أكل الحرام. يعني افترض مثلا نصيب كل واحد مثلا 100,000، لو أخرجوا الزكاة هيقل نصيب كل واحد 2,000، يبقى هذان 2,000 الذي أخذهما كل وارث من أكل الحرام. تفضل. يسأل أخونا عن مسألة ذكرناها في اللقاء الماضي 4 مرات، صح؟ 5 مرات؟ 5 مرات، بس يبدو أن احنا ما عرفناش نوضح لأخينا. قلنا مات رجل وكان عنده مال، هذا المال بلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول الهجري، ثم مات قبل انقضاء الحول، بعد ذلك هذا المال يوزع على الورثة، أو بمعنى أدق تنتقل ملكيته إلى الورثة ولو لم يوزع، يبقى انطلقت الملكية. فإحنا بننظر في هذه الحالة، إن كان المال وهو في حوزة الرجل بلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول الهجري، طيب بعد التوزيع كان نصيب كل وارث نصاب بلغ النصاب، فتجب فيه الزكاة، سواء أخرجنا الزكاة قبل التقسيم أو بعد التقسيم لن تفرق ولن تتغير قيمة الزكاة. وضحت؟ طيب لحظة، هب أن بعض الورثة كان نصيبه من التركة يبلغ النصاب والبعض لم يبلغ النصاب، وردة ولا مش وردة؟ ورد. الذكر خذ مثلا 25,000 والأنثى أخذت 12,000 ونصف، ففي هذه الحالة تجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، وأما من لم يبلغ فليس عليه زكاة. وضحت؟ ها أنتقل لغيره، تفضل. في أي مسألة بقى؟ إحنا بنقول إيه؟ ركزوا في الشروط دي، المال بلغ النصاب وفي حوزتك ثم حال عليه الحول الهجري، خلاص وجبت فيه الزكاة منذ أن تتملكه. معي؟ أيوة. عمر
لو رجل عنده مال
وبلغ
النصاب ولم يعرف
يسأل أخونا عن رجل بلغ ماله النصاب ولكن لم يعلم بوجوب الزكاة عليه إلا بعد 10 سنوات، لا شك أن هذا لا يعذر بجهله، لأن فرضية الزكاة معلومة من دين الله بالضرورة، وهنا إن كان فعلا حقا جاهلا يعذر في الإثم، ينفع عنه الإثم، أما حق المال فهو إيه؟ ثابت ومتعين. نعم نعم، من يتيقن بقى؟ يسأل أخونا أن المورث قبل أن يموت لا نعلم أخرج الزكاة أم لا، ننظر إلى سيرته وإلى سلوكه، لأن الأصل في المسلم الاستقامة، فإن غلب على الظن أنه لم يخرج نخرج وإلا فلا. تفضل شيخ محمد. طب هو أخرج الزكاة؟ كويس، ما احنا عاوزين لا احنا مسألتنا التي ذكرناها غير المسألة التي ذكرها أخونا. أخونا بيقول المال ملك الرجل وبلغ النصاب ثم مات، دي غردية. احنا بنقول ايه؟ المال بلغ النصاب ثم مات الرجل قبل ان يحول الحول، ديت غرديه. اما ملك النصاب يعني زيد من الناس معه مليون، بلغ النصاب ثم حال عليه الحول الهجري، الحول متى؟ في اول رجب، مات الرجل ثاني يوم رجب، يبقى اصبح حين الزكاه واجبه في المال قبل التقسيم، دي غير مسألة أنه هو مات قبل أن يحول عليه الحول الهجري. ركزوا أخونا شوي، ها أكمل، تفضل يا زكريا. تفضل. نعم. طيب ما احنا قلنا تاخد ده واجب عليك تخرج. طيب لا العبرة ما احنا قلنا بعين المال ودخوله في الذمة الاثنين، ما دي المسألة اللي قالها الإمام، متعلق بالمال وبالذمة، متعلق بالمال لأنه حق الفقراء وبالذمة لأنك مكلف. طب ولكن المال حل عليه الحول وهو في ذمة غيرك،
في عين المال
لا الاثنين مع بعضه.
يعني كمل شفنا على حول أبي،
يبدو أن أنا لا أحسن التفهيم فاعذروني. ماشي، تاني يا مشيخ ركزوا معايا. هنقول أخونا أبو هاجر يملك من المال 100,000 جنيه، كويس، وحال المال بلغ النصاب قبل أن يحول عليه الحول بشهر، أتته منيته إن شاء الله مرحوم، كويس، بعد لما مات الرجل أصبح المال ده انتقل إلى الورثة أم لم ينتقل يا أبا عمر؟ انتقل ولو لم يقسم. فلما نقلنا المال إلى الورثة كان نصيب كل وارث 50,000، يبقى أصبح 50,000 دي بلغت النصاب ولا لا؟ وحال عليه الحول أم لم يحل؟ فلا عبرة بانتقالها من ذمة إلى ذمة. اتفهمت كده؟ ها؟ كده وضحت؟ طب الحمد لله بقيت بفهم اهو يا ابو عمر. ايوه يا شيخ اتفضل.
ويبدا يحسب ورثه جديده بعدها على حسب النصاب المال اللي هو الذي
بلغ او لم. لا لحظه واحده اوصلها لك. هو الرجل مات في شهر رجب وكان الحول يبلغ او يتم في شهر شعبان، فجه الاولاد خدوا المال كل واحد خد 50,000، اصبح وجبت الزكاه في شهر شعبان من 50,000 بتاعت نصيب كل والد، كويس. بعد ذلك نبدأ بقى نتعامل مع هذين الرجلين معاملة أخرى، أنت معك 50,000 وأنت معك 50,000، والله حل عليهم الحول الهجري نفس الكلام ذكرناه، أنت أخذت 50,000 أنفقتهم خلاص ليس عليك الزكاة. اتفهمت كده يا مشايخ؟ أيوة محمود. الحكم أصل العطية نوع من أنواع التملك كالهبة كالبيع، واخد بالك، كالتوريد، نوع من أنواع التملك. ماشي يا مشايخ كده أكمل.
الرجل الذي مات قبل إتمام الحول يعتبر برئت
ذمته. برئت ذمته، الذمة انتقلت هنا لأولاده للورثة، انشغلت الذمة،
يعني هو يعتبر
معه. ما خلاص، ما هو أصل لحظة واحدة، إن لم يتم الحول بل تم الحول وهو ميت، والموت لا تنشغل به الذمة، مش الموت من عوارض الأهلية، يبقى هو مش مكلف خلاص. معايا وخلنا أكمل براحتكم خالص، الله يبارك فيكم. نريد أن نستوعب فقه الزكاة. تفضل. لا، أعطى العطية وينبههم على هذا الأمر، معايا، ينبههم إن المال ده هو وجبت فيه الزكاة وتجب إخراج الزكاة بعد مثلا 4 أشهر، بعد 2 شهر، بعد 3، معايا، لأن المال لم يقل عن النصاب. نعم. خلاص كده ما وجبت عليه الزكاة لأن لم يحل عليه الحول، معي، لم يحل عليه الحول. أنت لو استوعبت أن الزكاة متعلقة بعين المال وبالذمة مش تسأل السؤال ده، معي، متعلقة بالإيه؟ بالاثنين، لا انفكاك لو واحد نراه. معي شخص سيد. طيب. أيوة وارد، يعني يسأل أخونا يقول الورثة لم يعلموا متى تجمع هذا المال في يد أبيهم، تحسب الحول منذ أن يرثوا. ماشي يا أخوانا، منذ أن إيه؟ أن يرثوا. أكمل؟ طيب فضل.
هنا إذا كان التركة سواء عروض تجارة أو كان مثلا الأب يرزق منها أو
الأولاد، لا غير عروض التجارة شيء، وأب عنده بيوت، عنده عقارات، عنده عمارات، عنده معيز، عنده غنم، دي شيء تاني خالص، هذه غير هذه. كل واحدة بتفصيله. ها طيب، يقول معايا يا أحمد ولا مشغول يا ولدي؟ طيب ماشي تفضل. يسأل أخونا عن المال المدخر، الناس يختلفون في ادخار المال، منهم من يدخر المال لينفق منه كل شهر بيخده منه قرشين، ومنهم من يدخر المال لشيء معين، يزوج ابنته، يتجوز هو، إلى غير ذلك. القاعدة عندنا إيه؟ بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، حتى لو أن المال الذي ادخره هيعمل عملية زرع كبد، مش اعتبار، دي ملهاش علاقة. لما ادخرت المال؟ احنا عندنا مال موجود حال عليه الحول الهجري، واخد بالكم اخوانا، وجبت فيه الايه؟ وجبت فيه الزكاة. طيب، يقول وقال ابن القيم رحمه الله انها لا تبرأ منها ذمته ولو اخرجوها من تركته، لانه مصر على عدم الاخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا، وما قاله رحمه الله صحيح في أنه لا يوزئ ذلك عنه ولا تبرأ به ذمته. طبعا إخواننا المسألة فيها كلام كثير، والصواب الذي نعتقده نحن أنها تبرأ بها ذمته، ورحمة الله واسعة، وإن كان يأثم على التأخير، خدوا بالكم من ذكر، وإن كان يأثم على التأخير، ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر، فإن غلبنا جانب العبادة، جانب العبادة اللي هي إيه؟ في ذمتي، قلنا بعدم إخراجها من المال لأنها لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا بإخراجها لنؤدي حقهم، وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها، والأحوط أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق، وسبق حقهم على حق الورثة، ولكن لا تنفعه عند الله لأنه رجل مصر على عدم إخراجه. مسألة، لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ مثاله رجل خلف 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال ودين 100 ريال، فهل يقدم حق الآدمي أو تقدم الزكاة؟ طب خد بالك، هنا واحد يقول لك زي 1000 ريال وعليه زكاة، احنا قلنا الزكاة في حق المال ووجبت عليه الزكاة، واخد بالك، في المال، فلما وجبت الزكاة عليه وأصبح حال الحول الهجري، المال اللي عنده أنفقه، ويبقى الزكاة متعلقة بعين المال ولا بالذمة يا حاج سامي؟ بالذمة وبالاثنين، واخد بالك، يبقى أصبح عليه 100 ريال. يقول لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ مثاله رجل خلف 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال ودين 100 ريال، فهل يقدم حق الآدمي أو تقدم الزكاة؟ في المسألة 3 أقوال. قال بعض العلماء يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، وأما حق الله فالله غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وقال بعض العلماء يقدم حق الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء إنهما يتحاصان، لأن كل منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان، فإن كان عليه 100 دين ومائة الزكاة وخلفه 100 للزكاة، فللزكاة 50 وللدين 50. ويجاب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بين دينين أحدهما للآدمي والثاني لله، وإنما أراد القياس لأنه سأل أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، وهذا هو المذهب وهو الراجح. اتفهمت المسألة دي إخوانا؟ ولكن الصواب اللي هو دين الإيه؟ دين الآدمي يقدم، ورحمة الله عز وجل واسع. نعم.
الزكاة حق الفقراء، هل هو المقدم تسقط بظلم من عليه الحق؟ يعني هل يقصد بالظلم
أي نعم ظلمهم الرجل صاحب المال ظلم الفقراء.
هل هذا يأخذ فيه القربى واليتامى وبحسب الترتيب؟
لا هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر اللي هو لمن نعطي الزكاة، موضوع تاني خالص.
هل يقتصون منه الذي لا يخرج من الذي لا يخرج؟
لا هذا لا يقتص منه، ليس فيه قصاص. معايا مشايخ؟ نكمل. باب زكاة بهيمة الأنعام. بدأ بها المؤلف اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وبين فيه الصدقات، فقد قدم بهيمة الأنعام. قوله بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا، ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد وتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية الحيوان. قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما أنواع الهداية هنا؟ أو ما نوع الهداية هنا؟ هداية كل مخلوق لما خلق له، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه، ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عز وجل لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابا أو بخاتة، وهي التي لها سنامان وهي معروفة في القارة الأسيوية. وأما البقر أيضا فتشمل البقر المعتادة والجواميس، يبقى الجاموس يدخل في البقر باتفاق. والغنم تشمل الماعز والضأن، ولا يدخل فيها الضباء لأن الضباء ليست من أصل غنمي، فلا تدخل في زكاة السائمة. والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، يبقى بهيمة الأنعام هي ثاني إيه؟ اللي هي الإبل كويس، والبقر والجاموس والغنم والإيه والماعز. طب الغزلان، طب والخيل، مع أن هذا يؤكل ليس فيه أي زكاة لعدم ورود النص. يقول والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذكر الغنم والإبل، وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر. واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام. ركزوا، يبقى إنسان يملك بهيمة الأنعام عنده على أقسام. القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض. رجل بيتاجر في إيه؟ اللي يقابله جاموسة قابلته يشتريه، معزة، نعجة، أي شيء يقابله يشتريه، يبقى هنا بيتاجر في، بس يتاجر فين؟ ها، في بهيمة الأنعام. ومع بهيمة الأنعام بيتاجر في الخردة، خلاص كده يبقى عروض التجارة هتجينا بالتفصيل. يحسب كل إيه؟ كل مالي. يقول فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، ولا عين عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. ليه؟ لأنه بيتاجر فيها، وطبعا معنى بيتاجر فيها ما يمنع هذا أن يركبها، وما يمنع أن يحلبها، ويمنع أن ينتفع بإيه؟ بنتاجها، لأنها التجارة كلها. نعم، عنده إيه؟ تجارة، عروض تجارة، أي نعم. القسم الثاني السائمة المعدة للضر والنسل. ما معنى الضر؟ اللي هو الحلب، وهي التي طرع كما قال تعالى ومنه تجر فيه تسيمون، اتخذها صاحبها لدرها أي لحليبها وسمنها والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. القسم الثالث المعلوفة المتخذة للضر والنسل وهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. يبقى رجل عنده مثلا زريبة من النعم الحلابة، والزريبة لغة عربية فصحى ولا وعليه لا تستحي من ذكره، النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم. الشاهد عنده هذه الزريبة مليئة بالمواشي التي تضر له اللبن والنسل، ولكن هو أتى بها ليعلفها بالمال ثم تحلب له ويبيع وبيأكل، واخبلك، وكذلك ببيع السمن وببيع النتاج. هذا كما قال الشيخ هنا ليس فيه زكاة، وسيأتي تفصيل ذلك. القسم الرابع العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول، زي بالضبط النعم اللي هي الإيه الحلابة، واخد بالك، وزي واحد عنده عمارة وعنده مثلا أسطول عربيات نقل، واخد بالك، أتى به ينقل البضائع للناس، عنده 5-6 عربيات نقل يحول زلط ورمل وحديد وسائقين والكلام، هذا السيارات قيمتها ليس فيها زكاة، لأنه أتى بها إيه يؤجرها ويقتات منها، هذا ليس فيها زكاة. متى تجب الزكاة؟ ننظر إلى غلتها، وإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول خلاص. طيب غلتها كثيرة، ولكن الرجل ما عنده مصاريف كثيرة وينفق منها طوال العام ولا تبلغ نصاب، وإذا بلغ لا يمر عليها الحول، ليس فيها إيه زكاة. نعم، ما احنا قلنا ليس فيها زكاة خلاص. في خليك معايا، بالنسبة للبهائم الحلابة يا اخوان، هناك فرق بين من أن يشتري ليتاجر ويحلب، هذا عروض التجارة، وبين من يشتري ليحلب فقط، وإذا كبر سنها وعجزت عن الحلب كما ينبغي بيعمل إيه؟ يبح، هذا موضوع تاني خالص. معايا يا اخوان، فرقوا بين الأمرين، كذلك الأولاد ليس فيها الزكاة.
لو يعني تعدوا القطاع ده مثلا 40 شاه ما يطلعش منهم شاه مثلا، او مثلا
احنا بنتكلم على هذه البهيمة الأنعام التي يقوم صاحبها بشراء العلف له، دكها السائمة التي ترعى بالايه بالمجان. طيب طبعا معنى كلمة ترعى بالمجان، خدوا بالكم منها كويس، اي ان الطعام الذي تأكله مجانا ملوش علاقة بمن يقوم على خدمته. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا عنده قطيع من الغنم 100 راس أو 200 راس، والجبل واسع، واستأجر كثيرا من الرعاة ليقوموا على شؤونه ويأخذوا أجر، ملوش علاقة. احنا لنا العبرة فين؟ ها، بالطعام الذي تأكله، هل هو سائمة أم يشترى؟ هو ده الضابط عندنا، سائمة عليها الزكاة، يشترى ليس عليها الزكاة، باعتبار كونها ايه من بهيمة الأنعام. أما باعتبار الاستثمار، قصدي باعتبار التجارة وعروض التجارة، فيها الزكاة. طيب يقول القسم الرابع العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. فصارت الأقسام 4، وكل قسم منها بينه الشارع بيانا واضحا شافيا، وأعم هذه الأقسام عروض التجارة، لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. قوله تجب في إبل وبقر وغنم، تجب الفاعل الزكاة، أي تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، الأول الإبل والثاني البقر والثالث الغنم. طب والمعز؟ طب والجاموس؟ أيوة. وطبعا بناء على ذلك الأضحية تجوز من الجاموس وخبلك وتجوز من الإبل ومن البقر، أما العقيقة فلا تجوز إلا من المعز والغنم، فانتبهوا لذلك. لما لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فلما لم يرد علم أنه لم يفعل، ولما لم يفعل علم أنه غير مشروع. وبناء على ذلك رجل عنده مثلا 4 نساء، كل امرأة وضعت مولودين وكانوا كلهم في يوم واحد، وخبلك فقال له خلاص نشتري بقى ناقة كبيرة ونعمل عقيقة للجميع. هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، بل لابد من الذبح عن كل مولود شاتين أو معزتين، وعن كل أنثى شاء واحدة لابد من الذبح. أما الشركة فلا تجوز لعدم ورود النص بذلك. تفضل. نعم. لا، اثنين. أما الحديث الذي ورد يعق عنه بشاة واحدة حديث صعب، لا يصح، ضعيف. نعم. لها ايه؟ قاعد عليها السائمة. ايوه موجودة. يسأل اخونا عن السائمة لها وجود، ايوه موجودة في البدو وفي بلاد الحجاز كثير جدا رأيناه. الله يجزاك بالخير. الحكم واضح ازاي؟ قلنا المعني بالسائمة مع ايه يا هاني؟ ما تأكله من اكل، من برسي، من علف، من كذا من كذا، مجانا. يعني لما راح كل لم يعطي لصاحب الارض مال. طب هو بيستأجر رعاه كثيرين، هذا ما يخصناش، بعيد عن اي حكم. نعم. نعم. الخيل فين؟ في الأضحية. نعم يجوز. ها؟ الخيل لا 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 يجوز، لا يجوز، يجوز أكله، أما الأضحية لا. ليس عليه شيء. الخيل لا يجوز في الأضحية يا أخوان. تفضل. هنا ده محل السؤال فعلا، هنا وسيأتي بإذن الله، ولكن هي العبرة بالإيه؟ بالكثرة. يعني طرع طوال العام سائمة، وفي وقت معين معروف طول السنة انحبس المطر لحكمة يعلمها الله، فبدأ صاحب الغنم يشتري لها علفا لمدة 20 يوم، هذا ليس له اعتبار. فالعبرة بالإيه؟ بأغلبية الإيه؟ العام. ها، واضحة؟ زي
هي سائمة فوق ترعى، ترعى في أرض بادية. احنا قوم مثلا جاء علينا الجوع ممكن ناكل منها ونسبح منها ولا يعني.
لا، لو هتموتوا كلوا منها. تفضل. لا، يسأل أخونا هل يجوز أن الإنسان أن ينحر فرسا ويطعم منها دون أن يعلمهم؟ لا لا، لأن كثير من الناس لا تشتهيه، وربما أطعمته فإذا أخبرته مات فيه. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انت كده ايه؟ موت بالسبب، عليك الدي. معايا؟ خد بالك من دي كويس. يقول: اذا كانت سائمه، اذا كانت سائمه الحول او اكثر. سائمه اي التي ترعى المباح، والمباح هنا ليس ضد المحرم، وانما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا. وأما ما نزرعه نحن وتأكله أو ترعاه فهذا لا يجعله سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته وترعى هذه الأمكنة الواسعة فهذه لا تعد سائمة. الضبط عرفته؟ أن ترعى إيه؟ مجانا. قوله الحول أو أكثر. الحول ظرف زمان لسائمة، والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثره. أما كونها سائمة إذا رعت الحول فظاهر، وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 ففيها الزكاة. يعني كأن الشيخ رحمة الله عليه جعل النصف فأكثر. والدليل على اشتراط السوم، والدليل على اشتراط السوم، ما معنى السوم يا حاج سعيد؟ ما اصبح احسنت. ايوه، انت خايف من العيال دول؟ نعم. والدليل على اشتراط السوم حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، قال في الغنم ثم قال في سائمتها، وهذا عطف بيان، وعطف البيان كالصفة في تقييد الموصوف، فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إبل سائمة، وهذا الحديث وإن كان مختلفا فيه لكن يدل على اشتراط السوم في الإبل، وكذلك فإن الإبل والبقر تقاسان على الغنم، ويشترط كذلك أن تكون معدة للضر والنسل ليخرج بذلك المعدة للتجارة. يعني هو بيرعى غنم ليه؟ قال لك هو بتحلب لبن وبنشرب منها، بتولد وبنبيع ومشير أمورنا، يبقى ده أعدها لإيه؟ للضر والنسل. أما قال أنا أعدها للتجارة، عرض التجارة، سواء ترعى سائمة أو غير سائمة، فهمت؟ يعني هو يتاجر في الغنم أو في بهيمة الأنعام، يتاجر تجارة، يبقى هنا لا ننظر إلى كونها سائمة أو غير سائمة، ملوش اعتبار فيها الإيه؟ فيها الإيه؟ الزكاة. يقول تنبيه قول بعض الفقهاء هل السوم شرط أو عدمه مانع، قيل إنه لا فرق بين العبارتين فالخلاف لفظي، وقيل إنه خلاف حقيقي يترتب عليه أننا إذا شككنا في السوم أو عدمه وقلنا إن السوم شرط لم تجب الزكاة، لأن الأصل عدم وجود الشرط، وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة هنا لأنه لم تحقق المانع لأن الأصل عدم المانع. قوله فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. يبقى بعد أن ذكر اشتراط الزكاة في بهيمة الأنعام وعدها اللي هو إيه؟ أن تكون إيه؟ ترعى سائمة طوال الإيه؟ أو أغلبية الإيه؟ العام، انتقل بعد ذلك إلى النصاب وإلى قيمة الإيه؟ الزكاة. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. هنا بين المؤلف مقدار الزكاة الواجبة، أي يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض، أي بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فيها، قد حملت فهي ماخض، والماخض الحامل، وفيما دون 25 في كل 5 شاة، ففي 5 الأولى شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياء، وفي 20 4 شياء، وفي 25 بنت ايه؟ مخاض. طيب هب انه عنده 10 من الابل كويس سائمه يجب فيها كم؟ ما عندوش غنم يشتري سن مهدمك يا اخوانا يشتري، يقول لك ما انا ما عنديش رز في زكاة الفطر. هذا كلام عجيب، يعني ما بيكونش رز خالص، هو مفكر بقى ما عندوش رز يعني ما عندوش ارض وما زرعش رز، هذا كلام خطا غير صحيح، بل يجب عليه ان يشتري. طيب يقول ولو اخرج 5 شياء، انتبهوا، عن 25 لم تجزي، مفهومه؟ احنا قلنا كل 5 من الابل شاء، يبقى الخمسه الاولى شاء، والعشرة شاتين، وال15 ثلاث، والكم؟ والعشرين أربعة. طب والخمسة وعشرين؟ خمس، لا، بنت مخاض معي يا أخواني. ولو أخرج بنت مخاض في 20 فيها خلاف، فقال بعض العلماء لا يجزئ فيما دون 25 بعير ولو كبيرا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه قال وفيما دونها الغنم في كل 5 شاة، أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. وقال بعض العلماء إذا كانت تجزئ، نعم، لا توزئ القيمة، لا توزئ القيمة معايا أخي الفضل، أتيت متأخرا. وقال بعض العلماء إذا كانت تجزئ بنت مخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل في مدون 25 رفقا بالمالك وليس ذلك للتعيين، وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخط أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخط لم تجزئه، وكذلك تجزئ بنت لبون أو أكبر من ذلك. طيب افترض، وهذا افتراضا ولكن عزيز الوقوع، هو بلغ عنده من الإبل 20، فيها كم شاة؟ 4 شاة. فهو قال سأخرج بنت مخاط، بنت إيه؟ مخاط، عندي واحدة بقى لها سنة هطلعها. فوجدنا أن 4 شاة ثمنها أعظم وأكبر من بنت مخاط، وهذا من باب التنزل، فهمت؟ ولكن إن وجد لا تجزئه، لازم 4 شاة. اتفهمت المسألة الافتراضية دي؟ من باب التنزل، ولكن قل أن توجد. في؟ لا لا مش كده، كده الأمر مشكل عليه، خليك معايا. هنا احنا بنقول ايه؟ في 5 من الإبل شاة، كويس. لا 5 من الإبل ايه؟ شاة، مظبوط كده؟ شاة. طيب لو 5 من الإبل عنز يجزئ؟ لما؟ كويس، ما اختلفناش، أتينا بعنزة واخد بالك ثمنه أكبر من الشاة، لا تجزئ، الصواب. يبقى نظرنا إلى النص وأيضا إلى قيمته، لأن الشارع نظر إلى الأمرين، وإلا بنص الحديث وإياك وكرائم أمواله، مظبوط. وعلى الجانب الآخر اللي هو إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا أو تغمصوا فيه. يبقى لابد أن نراعي هذا أيضا حتى نقفل الباب على كل محتال. معايا يا أخوانا؟ نعم، زي أيضا، مظبوط. طيب يقول يبقى الإبل يعني نحفظها لعل يكون عندك إبل ولا حاجة، ويأتي عليك زمن خير مال الرجل إبل وغنم يتبع بها إيه؟ شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن، يبقى تكون عارف الزكاة. يبقى 5 من الإبل فيها إيه؟ شاة، 10 شاتان، 3 15، 3 20، 25. طيب قولهم وفي 36 بنت لبون، بنت لبون وهي ما تم لها 2 سنة وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن، والوقص هو ما بين الفرضين. يبقى هو عنده 25 فيها إيه؟ بنت مخاض. طب وصل 36، يبقى زادوا كم واحدة؟ 11، مظبوط. الوقص هو ما بين الفرضين ليس فيه شيء، فبين 25 و36 10 ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. يعني ايه؟ مثلا هو عنده 25 ناقة، خليه عنده 35، يبقى فيه بنت مخاض عليه ايه؟ بنت ايه؟ بنت مخاض. يبقى ده اللي هو الفرق بين الفريضين، بيسميه الايه؟ الوقص، ليس فيه شيء. يقول وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطا زادت الزكاة، والحبوب والثمار لو زادت مدا زادت الزكاة، بخلاف المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى في 36 إيه؟ بنت إيه؟ بنت لبون. وقوله وفي 46 حقة، نعم خلاص، هي بنت مخاض زي ما هي، زي ما هي، نعم. أي نعم. قوله وفي 46 حقة، الحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات وسميت حقة. لا تفضل. من قال؟ من ق... لا بنت مخط. لا لحظة استنى اخوانا احنا غلطنا كده. الكتاب معاك يا شيخ؟ طب اقرأ مع زميلك كده نقرأ انا وانت سويا نشوف ازاي نتبعها وهي حامل ازاي. تضحك ليه؟ ها وصلت لها يا شيخ؟ ها وضحت يا اخي؟ ربنا يبارك فيك. الله نعم الرجل. وشكل عليه شيء مسكتش عنه. طيب تفضل. طبعا كل دي مسائل منصوص عليها في كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك وفي كتاب عمرو بن حزم كلها حديث في البخاري ومسلم. نعم سيأتي بإذن الله. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في ضابط النصاب والأموال التي تخرج منها الزكاة وقيمة الزكاة تذهب لمن؟ سيأتي بالتفصيل اللي هي ايه بنسميها ايه؟ مصارف الزكاة. ماشي يا اخوانا 5 دقائق استجمعوا نشاطكم ونواصل درسنا. وأربعين حقة. الحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات وسميت حقة لأنها تتحمل الجمل. ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حقة طروقة الجمل أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. والوقص بين 36 و46 تسع قوله وفي 61 جدعة والجدعة ما تم لها 4 سنوات. والوقص بين 46 و61 14 ليس فيها شيء فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. قوله وفي 76 بنتا لبون. بنتا لبون 2 يعني. أعلى سن يجب في الزكاة الجدعة وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثاني وهو ما تم له 5 سنوات. والجدعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية ولكن في الزكاة تجزئ. والوقص 14 ف76 فيها بنت لبون لكل واحدة 2 سنوات. ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. قوله وفي 91 حقتان والوقص 14 قوله فإذا زادت على 120 واحدة ف3 بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 وقص قدره 29 فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. يبقى بناء على ذلك أي وقص فيه زكاة أم ليس فيه زكاة مهما كثر ومهما قل. قوله ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون وبعدها تستقر الفريضة. كلما زادت 10 تتغير الفريضة فمثلا 130 فيها حقة وبنت لبون 140 حقتان وبنت لبون. طب 10 اللي بين 30 و140 وقص أحسن. 150 فيها 3 حقاق 160 4 بنات لبون 170 فيها حقة و3 بنات لبون 180 حقتان وبنت لبون 190 3 حقاق وبنت لبون 200 تتساوى الفريضتان 5 بنات لبون أو 4 حقاق 210 فيها 4 بنات لبون وحقة. وعلى هذا فقس كلما زادت 10 يتغير الفرض. قال في الروض ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذهم. يعني عنده بنت لبون ولكن معيوبة. بنت لبون اللي هي الناقة البكرة اللي بلغت سنة سنتين. ما عندنا بنت مخاط وبنت لبون وعندنا ايه حقة وجدع. نعم يقول اي من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاط انزل منها فانه يدفع بنت المخاط ويدفع معها جبرانا. يعني ايه ها مال؟ اي نعم مال ولكنها الضرورة لضرورة. يقول ويدفع معها جبران وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار. ويأخذه من المصدق الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزكاة. وإذا لم يكن عنده إلا جدعة فلا يستحق جبران أكثر مما يستحقه إذا دفع الحق. والجبران شاتان أو 20 درهما كل شهر بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنه تقويم، وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 درهم وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما، وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة لأن السنة وردت به فقط. طيب نقرأ الحديث سويا. لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة، ليس عنده جدعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحق وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حق فإنها تقبل منه الحق ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاط فإنها تقبل منه بنت مخاط ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. قولهم ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. قوله فصل أي في زكاة البقر، نقول في زكاة البقر ما قلنا في زكاة الإبل، أي أن الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل والبقر والغنم. والبقر سميت بقر لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها، يبقى هذا هو الأصل. قوله ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، يبقى خد بالك هنا في الإبل الأنثى فقط، أما في البقر فخيره بين الإيه؟ بين الذكر والأنثى. واضحة؟ يقول ويجب في 30 من البقر. طيب في البقر يشترط السوم أم لا يشترط؟ ها؟ يشترط السوم كما اتفقنا. إيه معنى السوم؟ قلنا الرعي إيه؟ مجانا، هو الرعي بيسموه الرعي المباح عند اصطلاح الفقهاء. احنا قلنا العبرة بالأغلب، بأغلب العام، قلنا طرعة سبعة أشهر في المباح وخمسة أشهر بالمال، قلنا فيها إيه؟ فيها الزكاة. نعم. لا في أي مسميات؟ لا ده هنا بقى تبيع، هاي هنا اسمها ماشي. يقول ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، أي تبيع ذكر أو تبيع أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون 30 لا شيء. يبقى نصاب البقر كام؟ 30، ونصاب الإبل كام؟ 5، ونصاب الغنم كام؟ 40، ونصاب المعز كام؟ 40. كويس. والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء. يعني إيه؟ يجوز الاشتراك في 7 في الإبل في الناقة و7 في البقر. طب والجاموس كم؟ 7 في الأضحية. نعم أيوة نعم. يقول مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل والواجب اتباع ما جاء به الشرع. قوله في 40 مسنة، يعني 30 فيها إيه؟ تبيع أو تبيعة، وهو ما بلغ سنة. مسنة، المسنة أنثى لها سنتان، وما بين 30 و40 إيه؟ وقص، ليس فيه شيء. قوله ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في كل 40 إيه؟ تبيع، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ففي 50 مسنة، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، من 40 إلى 60 وقص، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 120 تبيعات 4 تبيعات و3 مسنات كال200 في الإبل. مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار، للمعطي أو للآخذ؟ الجواب: للمعطي. قالوا: لأنه هو الغارم. قولهم: ويجزئ الذكر هنا أي في زكاة البقر، في ففي 30 من البقر يجزئ تبيع. قوله: وابن لبون مكان بنت مخاط، وإذا كان النصاب كله ذكورا فالذكر يجزئ في 3 مواضع، وهي التبيع في 30 من البقر، ابن اللبون مكان بنت المخاط إذا لم يكن عنده بنت مخاط، إذا كان النصاب كله ذكور فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاط، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى له أنثى. وهذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. وقال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاط، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملا ففيها بنت لبون ولا يجزي ابن لبون. وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت مخاط أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، بنت لبون حقة جذعة، فنص الشارع على الذكور والأنوثة فيجب اتباع الشرع. وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس والأقيسة ما مشى عليه المؤلف. وقولنا إنما مشى عليه المؤلف أقيس مع أنه لا يتعارض النص والقياس، لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. قوله: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة، يبقى فرغ من البقر وقبلها من الإبل، انتقل إلى الإيه؟ الغنم. يقول: ويجب في 40 من الغنم شاة، يبقى نصاب الغنم كام؟ 40 شاة. فاعل: يجب ففي 40 من الغنم شاة، فإذا أخرجها وضار عليها الحول ولم تزد بل بقيت 39 شاة فليس فيها شيء. يعني هو عنده 40 نعجة، حال عليها الحول، راح الآخذ من قبل ولي الأمر يعطينا الزكاة، قال له تفضل خذ لك واحدة، أخذ واحدة ورجع، وبقيت 39 لا تحمل ولا تلد، وجه الحول الثاني فيه كام؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. يقول: وأقل نصاب الغنم 40 والواجب فيها شاة واحدة. قوله: وفي 121 شاتان، الوقص 80، ففي 40 شاة واحدة، وفي 120 شاة واحدة، 80 شاة لا شيء فيها. سبحان الله، وهذا من تيسير الشرع فالحمد لله. قوله: وفي مائتين وواحدة 3 شياة، فالوقص 80. إذن الوقص في الفرد الثاني كالوقص في الفرد الأول. قوله: ثم في كل 100 شاة، أي إذا زادت على 201 ففي كل 100 شاة فتستقر الفريضة على ذلك، ففي 300 3 شياة، وفي 399 3 شياة، لأنها لم تتم المئة الرابعة، وإذا لم يلحق الفرد الثاني يلحق بالفرد الأول، والوقص من 201 إلى 399 198. وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم، ففي 300 3 شياء، وفي 400 4 شياء، وفي 500 5 شياء، وفي 1000 10 شياء، وهكذا. قوله: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء أي الاختلاط، يصير المالين كالواحد. وظاهر كلام المؤلف العموم وليس كذلك، وإنما مرادوا الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور في المذهب وهو القول الأول في المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموما، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسألون، مع أن الاشتراك وارد فيها. فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. مثال: عندي غنم وأنت عند غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعا. خلطناها يعني ايه؟ تروح خماصا وتعود ايه؟ بطانا. ادي معنى الخلط. فتصير الاموال كالمال الواحد. فاذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا شاة زكاة. ولو كان عندي 20 وحدها وعندك 20 وحدها ولم تختلط فلا زكاة لعدم الخلطة. فقد تجب الزكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأتي تفصيل هذا. قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أولا خلطة الأعيان، وهو أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك. مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة، فالثمانون مشتركة بين 2 شركة أعيان، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها وللثاني نصفها. وشركة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وغير ذلك. ثانيا خلطة الأوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. يبقى خلطة الأعيان كما ضرب مثال هنا: رجل كان عنده مثلا 80 شاة ثم ورثه ابنان، أصبح الابنان كل واحد له كم؟ اللي احنا بنسمها على الايه؟ على المشاع. أحسنت، بنسمى أنا لي 40 بس هم فين؟ على المشاع. وانت لك 40 هم فين؟ على المشاع. أما عند التقسيم فالأمر يختلف. يقول: خلطة أوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك 20 من الغنم وأنا لي 20 من الغنم ثم نخلطها، فلو ماتت 20 التي لي فلا ضمان عليك لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعا لأنه ملك مشترك اللي هو بالمشاع. وخلطة الأوصاف تشترك في أمور: الفحل، أن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك، والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، وفي الضأن خروفا، وفي الإبل جملا، وفي البقر ثورا. طيب المسرح، أن يسرحن جميعا ويرجعن جميعا، فلا يسرح أحد غنمه، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يوم الاثنين. المرعى، أن يكون المرعى لها جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشعبة الغربية. المحلب، أي مكان الحلب يكون واحدا، فلا تحلب غنمك هناك وغنم هنا. المراح، وهو مكان المبيت، أي يكون المراح جميعا، فلا تكون غنم لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها. وقد جمعت هذه الأوصاف، وقد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. وهذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العربي، وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثره كالسوم. واعلم أن الخلطة عم من الشركة، فيختلطان ولا يكونان شريكين. إذ قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين، لكن الثاني كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك؟ فالجواب دل على ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها، ولهذا قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن يكون عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا، فأجعل 20 منها في مكان. ما المقصود بقوله والعامل سيأتي غدا؟ لوجاب الزكاة الساعية. فأجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر. فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم 20 والغنم الأخرى 20 فلا يأخذ عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. ومثاله قوله ومثال قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، أنا أملك 40 وأنت تملك 40 والثالث يملك 40 فالجميع 120، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 3 شياه كويس. ولكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها 120 فليكون فيها إلا إيه؟ شاة واحدة كما سلف. طب 121 شتان. نعم.
الأوصاف اللي هي بتاعت اللي هي الفحل والنصر تأتي مجتمعة ولا؟
لا مجتمعة. مجتمعة. يقول إذا جمعنا بين متفرق لئلا يجب على هذا المجموع 3 شياء بل شاة واحدة. مسائل: الأولى الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، مثال لو كان لدينا مزرعة ونحن 10 لكل واحد منا 10 وهي 5 أنصبة فقط فلا زكاة فيها لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب. مثال آخر: رجلان اشترك في تجارة وكان مالهما نصابا فليس عليهما زكاة لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في الدكان لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. الثانية: لو كان لرجل 20 من الشياه في الرياض و20 في القصيم فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه، والأحوط رأي الجمهور ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف. الثالثة: لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابا لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. الرابعة: لو اختلط 2 في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه التجارة والآخر يريد الدر والنسل فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة اللي هو إيه؟ التجارة، والآخر زكاته من عين ماله. الخامسة: إذا اختلط 2 وكان لأحدهما 2/3 وللآخر 1/3 فالزكاة بينهما على حسب ملكهما على أحدهما 2/3 وعلى الآخر 1/3. أضح يا إخوانا؟ طبعا كمن نحن عندنا في مصرنا هذا الأمر ليس له وجود، واخد بالك؟ الإبل والبقر والغنم والمعز والكموس ليس له وجود، يعني أقصى واحد عنده 2-3 ومن كان عنده أكثر من ذلك فهو في طول العام إيه؟ بينفق عليها في العلف وغير ذلك، فهذا يعني تجده بعيد عنك، ولكن هو من العلم الشرعي الذي فرض كفاية أن تعلمه. باب زكاة الحبوب والثمار. الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ما معنى الصدقة هنا؟ هي الزكاة. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف بقوله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، مثل البر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها. الدخن يعني نوع يشبه الحمص أو الفول. وقوله ولو لم تكن قوتا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل حب الرشاد والكزبرة والحب السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر، الثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة. ولو كان يؤكل مثل الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، لأنها لا تكال ولا تدخر. طبعا المعني بالإدخار هنا ما كان يدخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالوسائل الحديثة كالثلاجات ونحوها فهذا ليس له اعتبار، يعني لا يعتبر مدخر. وقوله كتمر وزبيب، التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الروض زيادة أمثلة، فقال لوز وفزدق وبندق وما أشبه ذلك. وأفادنا قولهم وفي كل ثمر يكال ويدخر أنه إذ كان الثمر يدخر ولا يكال فلا تجب في زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المؤلف ذكر شرطين أن يكال وأن يدخر، وفي هذه المسألة عدة أقوال، هذا أحدها اللي هو جمع بين أو اجتماع الشرطين المكيل والإدخار. والمراد بالإدخار أن عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. القول الثاني أنها هي الضمير عائد عليه الزكاة، أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة اللي هي القمح والشعير والتمر والزبيب فقط، لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. يبقى رواية عن الإمام أحمد وسند الرواية أي دليل الرواية ضعيف، يبقى لا يعمل بهذه الرواية. القول الثالث في مسألة الزكاة، يبقى القول الأولاني يا أخواني يقات يقتت وإيه ويدخر، يقات وإيه ويدخر، يكال ويدخر ويقتت. الأمر الثاني لا تجب إلا في أربعة أشياء. القول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر سواء يكال أو لا يكال، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله، وأقرب الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي التحميل، والوسق هو الحمل، والمعروف أن الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بأصواعين حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 صاعا وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين و40 جراما ف300 صاع تعدد 612 كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن أو عدة أوان ثم يقاس عليه. والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها، هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله. طيب لو أن إنسانا عنده أرض برتقال أو فاكهة غير التمر وغير العنب، وأراد أن يأخذ بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، له ذلك ولا يوصف بأي نقيصة بل هو أراد أن يحتاط، وده قول معتبر ذكره أهل العلم وعليه دليل من كتاب الله عز وجل. يقول: مسائل اختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب، يعني لا يحول إلى زبيب، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته. فقال بعضهم لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة، وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطبا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يزبب. والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيبا، والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب ومثله النخل الذي يأكله أهله رطبا فيجوز أن يخرج زكاته منه رطبا. الثانية التين لا تجب فيه الزكاة على المذهبي لأنه لا يدخر غالبا، والصواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر. الثالثة الإدخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الإدخار. الرابعة تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن لا يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، وهي لا تجب فيه عندهم ومقتضى الآية التسوية بينهم. قول: ويعتبر بلوغ النصاب قدره 1600 رطل عراقي. يبقى بعد أن فرغ من بيان الأنواع الحبوب والثمار التي تخرج فيها الزكاة انتقل إلى مقدار النصاب. نعم، لا يخرج. نعم، ليس فيه زكاة. نعم، لا دعك من التسمية، معايا؟ تم البرسيم من الحبوب، مظبوط، وليس فيه زكاة. يقول: أي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب قدره 1600 رطل عراقي. لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل، اعتبره العلماء بالبر الرزين الجيد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإن قال قائل: لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ فالجواب أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل، وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. وذكر مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وهذا ما جاءت به السنة، بينما الصاع عندنا 3 أمداد مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. والصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. وعندنا مد من النحاس وجد في أحد البيوت القديمة المتهدمة في عنيزة، مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد اعتبرته بالوزن فأتيت ببر الرزين وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء اللي هو 2.40 كيلوغرام. قوله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، أي لو كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب، فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، ولا يقال إن هذا قد جذ قبل جذاذ الثاني أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، لأنها ثمرت عام واحد. وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة، لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمر عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. مفهومة؟ وأما ثمرت عامين فلا تضم، فلو زرع الإنسان أرضا في عام 12 ثم زرعها مرة ثانية في عام 13 فلا تضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. وقول صاحب الروض وتضم ثمرة العام الواحد ولو مما يحمل في السنة حملين هذا فيه نظر، فما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب. إيه معنى تبلغ نصف نصاب؟ ها؟ أي ما يخرج منها يبلغ نصف نصاب، لأن النصاب هنا فيما يخرج لا بالمساحة. ماشي؟ خمسة أوسق. يقول وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلا يضم إلى البرحي إلى البرحي وهكذا، وكذلك في البر فالمعية واللقيمة والحنطة والجريبة بيضم بعضها إلى دي، كلها أنواع من أنواع البر يا أخواني، لكن لا يضم جنس إلى آخر. والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الثمر مطلقا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا ولم يأمر بتمييز كل نوع عن آخر، فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد نصف نصاب فإنه لا يضم بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف. طب متى تضم الإبل إلى البقر؟ أحسنت، في عروض التجارة. قوله ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي ويشترط أيضا أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل ظهور الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر. يبقى هنا بلوغ النصاب، مسألة النصاب ووقت الزكاة ليس له علاقة بالحول، مظبوط؟ ليس له علاقة بالإيه؟ بالحول. وفي الحبوب أن تشتد الحب بحيث إذا غمستها لا تنغمس تكون مشتدة. إيه معنى غمستها؟ يعني ضغط عليه. فيشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت، فلو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، وكذلك إن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. يبقى بناء على ذلك اللي بيبيع الضرة حتى يفرم للمواشي ليس فيه إيه؟ زكاة. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل، أو يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع، فإذا كسب هذا اللقاط نصابا من التمر أو نصابا من الزرع فلا زكاة عليه، لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لأن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميت فتخرج من تركته. وكذلك أيضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده، أي إذا قيل لرجل احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في الثلث، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة وإنما ملكه بعد ذلك. فصار عندنا شرطان: الأول بلوغ النصاب، الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. قوله ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونة. البطم يقال البطم، والبطم الحبة الخضراء أو شجرها. يقول أي الذي يخرج في الفلات مما يخرجه الله عز وجل فلو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له، إذ إن المباح وهو ما يجني من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه. والزعبل على وزن جعفر شعير الجبل، وبذر قطون يقال مشيخنا هو سنبلة الحشيش، والحشيش يسمى عندنا الربلة. قوله ولو نبت في أرضه، لو إشارة خلاف في أن بعض العلماء قال إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة. والمذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، وهو أحق به من غيره. فبناء على اختلاف القولين، إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح ملكا له وجبت عليه الزكاة إذ أخذه بعد استكماله، وإذ قلنا لا يملكه وهو الصحيح فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه، لأنه حين الوجوب ليس ملكا له، وإنما صححنا أنه ليس ملكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وهذا من الكلأ. والخلاصة أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوطا أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان: بلوغ النصاب اللي هو خمسة أوسق، أن يكون مملوكا له، له هذا الضمير عائد على مين؟ على الآدمي المسلم. طب يشترط مكلف أو غير مكلف؟ لا يشترط. أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. مسألة هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتا؟ المذهب لا يشترط، فما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. القول الثاني يشترط أن يكون قوتا، لكن ظاهر عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يشمل ما كان قوتا وما كان غير قوت. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. قوله يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة، هذا الفصل بيّن فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب. فالواجب العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباعه حسب المؤنة. فإن سقي بلا مؤنة فالواجب العشر لأن نفقته أقل. والذي يسقى بلا مؤنة يشمل ثلاثة أشياء: ما يشرب بعروقه أي لا يحتاج إلى ماء، ما يكون من الأنهار والعيون، ما يكون من الأمطار. فإذا قال قائل إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج، إيه معنى الخليج؟ ترعى ليسقي الأرض، هل يكون سقى بمؤن أو بغير مؤن؟ فالجواب أنه سقى بغير مؤن. ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه بلا مؤن، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤن، فالمؤن تكون في نفس السقي، أي يحتاج إلى أخراجه عند السقي بمكاء أو بسوان. أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤنة الحفر أو مؤنة شق الخليج من النهر وما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤنة. قوله ونصفه معه أي مع المؤنة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. والعثري هو الذي يشرب بعروقه، والحكمة من ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤنة وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤنة، فراعى الشارع هذه المؤنة والنفق وخفف على ما يسقى بمؤنة. قوله وثلاثة أربعه بهما أي ما يشرب بمؤنة وبغير مؤنة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤنة ونصف العام بغير مؤنة، أي في الصيف يسقى بمؤنة وفي الشتاء يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر. قوله فإن تفاوتا، بمعنى إننا لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر. قوله فبأكثرهما نفعا، أي الذي يقطر نفع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر. فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر، لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به. فصارت الأحوال أربعا، هي ما سقي بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. ف فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر أكثر نفعا. قوله ومع الجهل العشر، أي إذا تفاوت وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. فإذا قال قائل كيف يكون أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به، الجواب لأن الأصل وجوب الزكاة، لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر، حتى نعلم أنه سقي بمؤنة فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إجاب العشر. لما؟ لأننا خرجنا عن الأصل، مظبوط، وما عندنا دليل يقيني. قوله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فوقت الوجوب إذا اشتد الحب أي قوي الحب صار شديدا لا ينضغط بضعته، وبدا صلاح الثمر، وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، أي بدلا من أن يكون قاسيا يكون لينا متموها، وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقيل ذلك وقبل ذلك لا تجب. ويتفرع على هذا أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة فإنه لا تجب عليه، بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه بل تجب على الوارث. وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه، فإن الزكاة على المشتري لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة. ويتفرع على هذا أيضا أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة، إلا أنهم قالوا إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصدهم، ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. يبقى هؤلاء الذين يبيعون الذرة لا يهربون من الزكاة، بل هذا ينتفع به على هذه الحالة، ففي هذه الحالة ليس فيه زكاة. نعم. لا، احنا قلنا باع النخل قبل وجوب الزكاة ام بعد وجوب الزكاة؟ خلاص، يبقى الزكاة تجب عليه على البائع. اي نعم. قوله ولا يستقر الوجوب بجعلها في البيضر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ها، كم يبقى المال؟ طيب، اقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.